そうね。
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المؤمنين. أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، يقول في كتابه الجامع الصحيح: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الشركة. قال رحمه الله: باب الشركة في الطعام والنهد، أو قال والنهد والعروض، وكيف قسمة ما يكال ويوزن مجازفة أو قبضة قبضة. لما لم ير المسلمون في النهد بأسا، أو قال لما لم ير المسلمون في النهد بأسا أن يأكل هذا بعضا وهذا بعضا، وكذلك مجازفة الذهب والفضة والقران في التمر، أو قال والقران في التمر. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل، فأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، وهم 300 وأنا فيهم. قال: فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق فني الزاد، فأمر أبو عبيدة رضي الله عنه بأزواد ذلك الجيش، فجمع ذلك كله، فكان مزودي تمر، فكان يقوتنا كل يوم قليلا قليلا حتى فني، فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة. قال: فقلت: وما تغني تمرة؟ فقال: لقد وجدنا فقدها حين فنيت. قال: ثم انتهينا إلى البحر، فإذا حوت مثل الضرب، أو قال مثل الضرب، فأكل منه ذلك الجيش 18 ليلة. ثم أمر أبو عبيدة رضي الله عنه بضلعين من أضلاعه فنصبا، ثم أمر براحلة فرحلت، ثم مرت تحتهما فلم تصبهما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. ثم قال رحمه الله: كتاب الشركة. الشركة بفتح وكسر، أو الشركة، وهي في اللغة الاختلاط، وأما في اصطلاح الفقهاء فهي اجتماع في استحقاق أو تصرف، ولها سببان. الشركة لها سببان: سبب اختياري وسبب قهري. فالسبب القهري كالإرث، فتقع الشركة في الميراث قهرا بمجرد موت المورث، وأما الاختياري فهي التي تقع عن رضا من اثنين أو أكثر. وهذان القسمان هما نوع الشركة، فهناك شركة أملاك وشركة عقود. شركة الأملاك تكون بسبب الإرث أو بسبب العطية أو الصدقة أو الوقف أو الهبة، وشركة العقود تكون باختيار العاقدين. وشركة العقود عند الفقهاء 5 أنواع: شركة عنان، وشركة أبدان، وشركة وجوه، والمضاربة، والمفاوضة. وأوسع المذاهب في إباحة الشركات والترخيص فيها ومذهب الحنابلة رحمهم الله، بخلاف الشافعية فإنهم لا يجوزون إلا شركتين: العنان والمضاربة. والبحث هنا في تراجم المصنف سيترجم رحمه الله ب16 ترجمة، فيها 27 حديثا، وهي في مجملها تتكلم عن أحكام الاختلاط عموما لا عن التفصيلات التي يذكرها الفقهاء رحمهم الله في كتاب الشركات. ونقدم أيضا ببعض المسائل المتعلقة بالشركات خلاف ما تقدم، أي شركات العقود، وأنها لا تجوز كغيرها من المعاوضات إلا من جائز التصرف، بخلاف شركة الأملاك فإنها تكون ولو مع صغير أو مجنون، فالمجنون يرث ويوهب له، وكذا الصغير يشترك مع غيره في شركة الأملاك، بخلاف شركة العقود فلا يجوز له ذلك إلا عن طريق وليه أو وصيه. هذه الشركات الخمس في شركات العقود، قلنا الأبدان، وهي أن يشترك اثنان ببدنيهما وما يحصلان فهو بينهما على ما اتفق عليه، يقول أخرج أنا وأنت نحتطب وما نحصله من حطب نبيعه وقيمته بيننا بالسوية، فهما على ما اتفق عليه، ولو جمع أحدهما أكثر من الآخر أو جمع أحدهما والآخر لم يجد شيئا فهما على ما اتفق عليه، ولا يجوزها الشافعية لحصول الغرر فيها. الثانية شركة الوجوه، وهي أن يشترك اثنان أو أكثر فيما يأخذان بجاهيهما، يأخذان من التجار بجاهيهما ويبيعان فيما يأخذان ويشتريان ويرابحان والربح بينهما، وقد يأخذ أحدهما بجاهه أكثر مما يأخذ الآخر، يأخذ بجاهه يعني دون أن يدفع الثمن، يذهب إلى التجار الجملة ويأخذ منهم بضاعة ثم يبيعها ثم يسدده فيربح، ربحه هذا بينه وبين شريكه سواء اتفق في الجاه أو اختلف، أخذ هذا أكثر من هذا أو عكسه. أما شركة العنان فهي أن يشترك ببدنيهما وماليهما، فيدفع كل منهما مالا ثم يعملان فيه، فيدفع هذا 10,000 وهذا 10,000 ويشتريان جوالات وينزلان في السوق يبيعان ويشتريان بنفسيهما فيه في هذه البضاعة. وشركة المضاربة المال من أحدهما والعمل من الآخر، هذه تسمى المضاربة وتسمى القراض، يدفع أحدهما المال، أحدهما عنده قدرة على العمل وليس له بصيرة وليس له مال، والآخر له بصيرة بالعمل وليس عنده مال، فهذا بماله وهذا بعمله، وهذا جائزة باتفاق الفقهاء. والنوع الخامس شركة مفاوضة، وهي أن يشترك في جميع أنواع الشركات، فيقول فيدفعان مالين ويعملان ببدنهما ويأخذان بوجوههما وما يحصلان من المباحات يكون بينهما، هذه أيضا يجوزها الحنابلة رحمهم الله على خلاف بينهم وبين بعض الفقهاء كالشافعية، فإنهم يمنعون منها من باب أولى لما فيها من زيادة الغر. من المسائل التي يستحضرها طالب العلم في الشركات دليل المشروعية، فهي مشروعة بالإجماع، ودليلها الكتاب والسنة معه، أي مع الإجماع في الجملة. فأما دليل الكتاب الذي يدل عليها فكقوله عز وجل فهم شركاء في الثلث، هذه شركة أملاك، وقد يدل على شركة العقود قوله سبحانه وتعالى وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا. وأما من السنة فأحاديث، منها الحديث القدسي الذي يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه أنه قال سبحانه: أنا ثالث الشريكين، ما لم يخن أحدهما الآخر، فإذا خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما، رواه أبو داود. ووقعت الشركة من بعض الصحابة وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمع المسلمون على جوازها في الجملة كما تقدم، وإنما اختلفوا في بعض أنواعها على ما أشرنا عليه سابقا. قال رحمه الله: كتاب الشركة. والكتاب تقدم غير مرة بمعنى المكتوب أي المجموع، يعني سأجمع لك أحاديث تتعلق بأحكام الشركة أو الشركة. وترجم بالأولى بقوله: باب الشركة أو الشركة في الطعام كالبر والتمر والشعير. قال: والنهد أو النهد بالفتح والكسر. والنهد جمع نفقات القوم في السفر على قدر عددهم، يجمعون نفقاتهم في السفر ويشتركون فيه، سواء جمعوا ما عندهم من نقود ليكون ميرة لهم، أو يجمعوا ما عندهم من طعام. قال: والعروض جمع عرض، وهو ما سوى النقد من الطعام أو الثياب أو السيارات أو الجوالات، فالشركة تكون في النقود وتكون في الأطعمة وتكون في العروض. قال: وكيف قسمة ما يكال، وأنه يقسم بالكيل ويوزن، يقسم بالوزن، أو يقسم ما يكال ويوزن مجازفة، يعني بلا كيل ولا وزن. هذا يكون أحيانا في النهد، يعني يقسمون ما بين ما معهم من طعام مجازفة، يأخذ هذا قبضة وهذا قبضة، يأكل من هنا ويأكل من هنا، كما سيأتي في بعض أحاديث الباب، فيأخذون مجازفة أو قبضة قبضة. قال: لما أو لما لم يرى المسلمون في النهد بأسا، يعني جرى عليه العمل والعرف أن الطعام يوضع بين جماعة فيأخذ هذا شيئا وهذا شيئا، ويختلفون فيما يأخذون، فيشتركون في أصل الإباحة ويتسامحون في التفاوت اليسير. قال: أن يأكل هذا بعضا وهذا بعضا، وكذلك أي وكذلك باب مجازفة، أو وكذلك الحكم، أو وكذلك هو مجازفة الذهب. مجازفة الذهب تكون على صورتين: مجازفة الذهب بذهب هذا لا يجوز، لا يجوز. لماذا؟ لأن من شرط معاوضة الذهب بالذهب التماثل. الثاني: مجازة الذهب بفضة، هذا يجوز، يجوز أخذها مجازفة، لأنه يجوز التفاضل بينهم. على هذا لو قال لك شخص: أعطيك هذه الريالات وتعطيني هذه الدولارات مجازفة، فالمفاضلة جائزة إذا تصور عدد هذا ما تقع به المعاملة. وبعض الفقهاء يمنع، لماذا؟ للجهل، لأن من شرط المعاوضة العلم بالمبيع والعلم بالثمن، وإذا أخذها مجازفة وقع في الجهالة والغرض. قال: مجازفة الذهب أي بالفضة، والفضة أو بالذهب. قالوا: لجواز التفاضل مع اختلاف الجنس. قال: والقران في التمر، يعني أنه جائز، وهو نوع من الخلطة. التمر يوضع بين الجماعة، فقد يقرن الآكل هو أن يأخذ تمرتين مرة واحدة، وغيره لا يقرن، فهذا إذا أذن من معه جاز له القران، وسيأتي إن شاء الله في باب مستقل بعد بابين من هذا. ذكر هنا أربعة أحاديث تدل على جزئيات الترجمة، أولها حديث جابر رضي الله عنه في قصة البعث جهة الساحل، وهو متفق عليه، رواه مسلم في الصيد. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي، أخبرنا مالك وهو الإمام الأعظم عن وهب بن كيسان المدني، روى له الجماعة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن أبيه وهو الأنصاري أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل، كان هذا في رجب سنة 8 من الهجرة، وبعثهم يلتقون عيرا لقريش ويؤمنون الطرق والسبل، والساحل هو شاطئ البحر وهو بعيد عن المدينة، لكنهم التزموا أمره صلوات الله وسلامه عليه وذهبوا. وأمر عليهم أبا عبيدة، وفيه التأمير في السفر، وأنه يكون في الأصل من الإمام، وفيه أنه يكون من أفضل القوم حتى يخضع له ويطاع وليقع رأيه على أحسن حال، فالأولى أن يكون هو أفضلهم أو من أفضلهم، لكن قد يكون دونهم كما فعل عليه الصلاة والسلام حينما أمر بعث جيشا وأمر عليهم أسامة وفيهم أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فمن أمر عليه أمير يسمع ويطيع ويقدم مراد الله عز وجل على هواه، فمراد الله عز وجل أن يستقيم أمر العامة ويأمنوا على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، ومن أهم مقاصدهم إقامة دينهم، فإذا تحققت هذه ولو بعبد حبشي كما قال عليه الصلاة والسلام فإنه يسمع ويطيع حتى لو لحقه نوع جور وظلم، فإنه يسمع ويطيع رعاية لمصالح المسلمين، ويؤدي الذي يجب عليه لولاة الأمور، ويسأل الله عز وجل الذي له. فأمر عليهم أبا عبيدة إذا خرج الناس في سفر، فمن السنة أن يؤمروا هم، أن يؤمروا أحدهم فيما يخص شؤون السفر، لا أن له ولاية عامة عليهم. فأمر عليهم أبا عبيدة، هذا هو التأمير المشروع في هذين الحالين، إذا فعله الإمام أو كانوا في سفر، حتى لا يختلف، يجعلوا رأيهم لأفضلهم. وأما أن يؤمر من يؤمر شخص ويكون له الطاعة داخل ولاية المسلمين، فهذا من المحدثات التي تفعله بعض الجماعات التي تنتسب إلى الإسلام، فيجعلون لهم أميرا له الطاعة المطلقة ويفتاتون على ولاة الأمور، هذه من الأمور المحدثة والتي هي ضرب من الخروج على ولاة الأمور. فأمر عليهم أبا عبيدة وهو عامر بن عبد الله ابن عامر بن عبد الله القرشي أحد العشرة رضي الله عنه وأحد السابقين، توفي سنة 18 بطاعون عمواس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو الأمين، أمين هذه الأمة. وهذا هؤلاء كان عددهم 300، قال جابر: وأنا فيهم. فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق فني الزاد، فني أي قارب الفناء لأنه بقي معهم تمر، فأمر أميرهم أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش، فجمع ذلك كله، وهذا هو الشاهد. وصار الزاد في معنى النهد، صار مجتمعا. قال النووي رحمه الله: هذا محمول على أن جمعهم كان برضاهم وخلط ليبارك لهم فيه، كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل، فعل ذلك صلوات الله وسلامه عليه في مواطن، وكما كان الأشعريون يفعلون وأثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي في آخر الباب. قال النووي: وقد قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: يستحب للرفقة من المسافرين خلط أزوادهم ليكون أبرك وأحسن في العشرة، ولئلا يختص بعضهم بأكل دون بعض، والله أعلم. قال جابر: فكان مزودي تمر كالجراب الذي كان معه تزود به، وفيه التزود في السفر وتزود، فقد تزود بتمر فوضعه مع من وضع، فكان يقوتنا، أي يعني أبا عبيدة يقوتهم كل يوم قليلا قليلا حتى فني، يعني فني أكثره. وفيه إشارة إلى صبرهم رضي الله عنهم وتحملهم في ذات الله سبحانه وتعالى. فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة، فقلت: وما تغني، أو وما يغني تمرة؟ القائل من هم؟ لجابر، والراوي عنه من هم؟ وهب بن كيسان. قلت: وما تغني تمرة؟ فقال جابر: لقد وجدنا فقدها حين فنيت. جاء عند مسلم أنه قال: نمصها كما يمص الصبي ثم نشرب عليها الماء فتكفينا يوما إلى الليل، يعني لا يأكل التمرة، يمصها إذا اقترب الليل أكلها، رضي الله عنه وأرضاه. ألف لام ميم: حسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. هذا شيء يسير مما فتن به الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. أما نحن فالحمد لله أخذنا الدين في سعة، وسار مصدرا من مصادر كسبنا وراحتنا وسعادتنا في أمور الدنيا، ونسأل الله عز وجل ألا يعرضنا للفتن. قال: ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت مثل الضرب، الضرب كالكتف، أو مثل الضرب وهو الجبل الصغير، فأكل منه ذلك الجيش. أكرمهم الله عز وجل بالصبر، إن مع العسر يسر، أكرمهم بهذا الحوت العظيم، أكلوا منه على عددهم وهم 318 ليلة هم يأكلون من حوت واحد، بعد أن ترددوا، لم يبدأوا الأكل مباشرة، ترددوا فيه للشبهة لأنهم قالوا هذا ميته. ثم غلب أمر ورأي من قال نأكل، فهو طعام بحر، وحملوا منه للنبي صلى الله عليه وسلم وأكل منه بعد أن وصلوا إلى المدينة. ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصب، استأنسوا بعد الأكل، فأمر بضلعين من أضلاعه ليعجل لأنهم عجبوا من ضخامته، فنصب يعني رفع. ثم أمر براحلة فرحلت ثم مرت تحتهما فلم تصبهما، يعني الارتفاع، طول ارتفاع الضلع الواحد، تمر الراحلة وهي محملة لا تصل إلى 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 الضلع لضخامتها. وفيه كرامة الله عز وجل لأوليائه، وفيه أن العسر لا يدوم، لا يغلب عسر يسرين، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، يسرا يسرا، جاء منكرين فهما اثنان، والعسر واحد جاء معرفا في الموضعين. وفيه إباحة ميتة البحر سواء صيدت أو قذف بها كهذه، وأبو حنيفة رحمه الله لا يبيح ما قذفه البحر أو طفى عليه، ويعده ميتة، والصواب هو الأول. قال الله عز وجل: أحل لكم صيد البحر وطعامه، صيده ما أخذته بنفسك، هو رحمه الله يعتبر الأخذ هو التذكية، فالذي طفى طفى بنفسه يكون ميتة، والظاهر الآية تدل على الإباحة، ولهذا الحديث: أحل لكم صيد البحر وطعامه، صيده ما أخذته بنفسك وطعامه ما قذفه البحر. وأجمع المسلمون في صيد البحر على حل صيد السمك، واختلفوا في غيره، فالإمام مالك رحمه الله لم يستثني شيئا مما يخرج من البحر، كل ما أخرج من البحر فهو من صيده ويباح، وهو أوسع المذاهب في هذا. وأبو حنيفة رحمه الله أضيق قوله وأضيق الأقوال، لم يبح غير السمك، غير السمك. فإنسان البحر وخنزير البحر وكلب البحر وثعبان البحر والتمساح وغيرها من الحيوانات البحرية لا يستثني منها شيء، كلها على التحريم عنده. واستثنى الشافعي رحمه الله الضفدع فقط لأنها تكون في البر وفي البحر. وأما الحنابلة فاستثنوا مع الضفدع التمساح والحية، مر معنا هذا في كتاب الأطعمة من شرح الروض، نشير إليها لمناسبتها لهذا الحديث، لأن هذا الحديث عمدة عند الجمهور للرد على الحنفية رحمه الله في إباحة صيد في إباحة طعام البحر. والشاهد في الحديث في قوله فجمع ذلك كله، فجمع ذلك كله، والله أعلم. نعم.
قال حدثنا بشر بن مرحوم قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه قال خفت أزواد القوم وأملقوا فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم في نحل إبلهم فأذن لهم فلقيهم عمر رضي الله عنه فأخبروه فقال ما بقاؤكم بعد إبلكم؟ فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما بقاؤهم بعد إبلهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نادي في الناس فيأتون بفضل أزوادهم. فبسط لذلك نطع وجعلوه على النطع، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا وبرك عليه، ثم دعاهم بأوعيتهم فاحتش الناس حتى فرغوا، فاحتث الناس حتى فرغوا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله.
ثم ثنى بحديث سلمة وهو من أفراده، وروى مسلم نحوه عن أبي هريرة في كتاب الإيمان. قال حدثنا بشر بن مرحوم وهو الطائي البصري نزل الحجاز، حدثنا حاتم بن إسماعيل المدني الحارثي صدوق يقع منه الوهم، عن يزيد بن أبي عبيد الأسلمي مولى لسلمة بن الأكوع الأسلمي رضي الله عنه قال خفت، قال سلمة خفت أزواد القوم وأملقوا وأملقوا. قيل كان هذا في غزوة هوازن كما عند الطبراني، لكن عند مسلم الحديث أبي هريرة أن ذلك كان في غزوة تبوك، والله أعلم. وقوله وأملقوا الإملاق الفقر، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، يعني خشية الفقر. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم في نحر إبلهم، يعني يشاورونه في نحر الإبل ليأكلوا منها، وفيه الاستشارة والرجوع إلى أهل الرأي والرجوع إلى ولي الأمر. فأذن لهم فلقيهم عمر رضي الله عنه فأخبروه أنهم سينحرون الإبل، فقال ما بقاؤكم بعد إبلكم؟ لأن توالي المشي في الغزو مهلك. هذا من المواضع التي تدل على فقه عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه وبصيرته، لكن النبي صلى الله عليه وسلم غلبته الرحمة، رحمهم لما وقعوا فيه من الجوع والإملاق. وعمر رضي الله عنه وأرضاه آثر أن يصبروا أو أن يأتي الله عز وجل بفرج من غير هذا الطريق. فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يفتات عليه، وعرض عليه رأيه فقال يا رسول الله ما بقاؤهم بعد إبلهم؟ فكأن النبي صلى الله عليه وسلم مال إلى رأي عمر ورأى صوابه، وفيه عدم الاستنكاف عن الرجوع عن الرأي. إذا رأى الإنسان إذا هم بشيء فرجع فيه يرجع، لا يغض هذا من قدره. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل مع أصحابه، يشاورهم أو يقترحون عليه فيرجع إلى رأيهم صلوات الله وسلامه عليه. هذا لا يقع إلا من كريم. وأما الشحيح وضيق العطن فإنه يستنكف عن مثل هذه المواقف الكريمة. يقول أنا لا أتراجع، أنا كلمتي واحدة. هذا قد لا يدل على الرشد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نادي يا عمر في الناس يأتون بفضلي، يعني ما بقي، ما فضل يعني زاد وبقي، بفضل أزواجهم، فبسط لذلك نطع، وهو بساط من الجلد، وجعلوه على النطع. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا وبرك عليه، دعا بالبركة وهي كثرة الخير، ثم دعاه بأوعيتهم. هذا أصل الإنسان، إذا وضع له طعام له أن يدعو عليه بالبركة، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، يقول هذا عند كل طعام يقدم له، هذا أصل فيه. وفيه أن العبرة بالبركة وليس بالكثرة. وجعلني مباركا، عيسى عليه السلام ما عاش إلا القليل من السنوات، لكن بارك الله فيه وفي دعوته عليه الصلاة والسلام. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. فالعبرة بالبركة، وأما الكثرة فلا، قد تكون سببا للهلاك. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، كل شيء من الدنيا. وكان هذا الفتح سبب في غوايتهم وضلالهم وهلاكهم. فدعا وبرك عليه، فذاك لا تحتقر القليل. وهذا مشاهد في الناس، يعني بعضهم عنده دخل كثير لكن لم يبارك له فيه، ما بورك له في بدني، في صحتي، ما بورك له في أولاده، ما بورك له في وقته، ما بورك له في عبادته. وآخرون لا، يعني دخلهم متواضع لكن جعل الله عز وجل فيه من البركة ما لا يشعر به حتى هو. ثم دعاهم بأوعيتهم فاحتث الناس حتى فرغوا، يعني قال كل يأتي بوعائه ليأخذ طعاما، فاحتثوا يعني كل يأخذ بيديه، الاحتثاء الأخذ بيديه. ثم قام صلى الله عليه وسلم يتشهد لما رأى من هذه المعجزة، لأن ما جمع قليل وهم يحتثون ويأخذون وعددهم كثير. أشهد أن لا إله إلا الله، قالها عليه الصلاة والسلام، وأني رسول الله، لظهور هذه المعجزة. والشاهد فيه في بسط النطع وجعل الطعام والاشتراك فيه، كل أخذ، أوعيتهم ليست واحدة، فهذا جائز. والتفاوت فيه جائز لظهور المسامحة. نعم.
قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا أبو النجاشي قال سمعت رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر فننحر جزورا فتقسم عشر قسم فنأكل لحما نضيجا قبل أن تغرب الشمس.
ثم ثلث بحديث رافع رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن يوسف وهو الفريابي حدثنا الأوزاعي فقيه الشام عبد الرحمن بن عامر حدثنا أبو النجاشي وهو عطاء بن صهيب قال سمعت رافع بن خديج الأنصاري رضي الله عنه قال كنا نصلي، يعني الصحابة وبعض الأنصار، مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر فننحر جزورا، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم معهم، فتقسم عشر قسم، قسم جمع قسمة، هذا الشاهد. والقسم هذه مجازفة ليست على أقسام متساوية، يعني تقسم ثم يجتمعون، يعني يتقسمون على أربعة على عشرة أقسام، كل يأكل في مكان كما يوزع اليوم في الصحون. فنأكل لحما نضيجا قبل أن تغرب الشمس، يعني استطاعوا في خلال هذه المدة ما بعد العصر إلى الغروب أن ينحروا ويوقد النار وينصب القدور ويطبخ ويأكل قبل أن تغرب الشمس. لذلك استدل به على التبكير بالعصر، وأن أول وقتها إذا صار ظل كل شيء مثله فقط، يعني بنهاية وقت الظهر. وأما أبو حنيفة رحمه الله فإنه يقول يبدأ يؤخرها، يبدأ ظلها وقتها إذا صار ظل كل شيء مثليه، وهذا متأخر جدا قريب من الاصفرار. وظاهر السنة أن وقتها هو الأول. يعني إذا صار ظل كل شيء مثله، لأن وقتها يبدأ بانتهاء وقت صلاة الظهر. وهذا الحديث متفق عليه، رواه مسلم في كتاب المساجد.
نعم. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حماد بن سلمة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم.
ثم ختم بحديث أبي موسى، رواه مسلم أيضا متفق عليه، رواه مسلم في الفضائل، في فضائل الأشعريين، وهو يدل أيضا على ما ذكر من جمعهم للطعام ويأكلون سواء مع اختلاف فيما يجمعون واختلاف فيما يأكلون. كل هذا دليل على جواز الاشتراك في على مثل هذا. قال حدثنا محمد بن العلاء وهو أبو كريب الكوفي، حدثنا حماد بن أسامة القرشي بالولاء أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى. بريد بن عبد الله يحدث عن جده أبي بردة عامر، وأبو بردة عامر هذا يحدث عن أبيه أبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه، ففيه تحديث المحدث عن جده وتحديث الآخر عن أبيه، وفيه أربعة من الأشعريين في هذا: بريد وأبو بردة، بريد وعبد الله، لكن عبد الله ليس له ذكر في الإسناد، وعامر وأبو موسى. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين، نسبة إلى الأشعري وهي قبيلة من اليمن، إذا أرملوا في الغزو، أرملوا التصقوا بالرمل لفقرهم وقلة ما معهم، ومثله ترب القوم، يعني التصق حالهم بالتراب، ومنه قول عزيز: أو مسكينا ذا متربة، يعني صار حاله أقرب إلى أنه لا يملك إلا التراب. إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة، يعني يفعلون هذا في السفر ويفعلونه في الحضر، وأثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بالأمرين: جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، ثوب قطعة من القماش قبل التفصيل والخياطة، ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم، أي على طريقتي وهو على طريقتهم في مثل هذا العمل الكريم. وهذا فضيلة عظيمة للأشعريين، وفيه فضيلة الإيثار والمواساة. والأشعريون رضي الله عنهم وأرضاهم أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وأثنى عليهم بأمر آخر لعله هو السبب في أخلاقهم العالية هذه. ما هو الأمر الآخر الذي أثنى عليهم به؟ القرآن. القرآن، تخلقوا بالقرآن، فكانوا على عناية فائقة به. ففي الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل، وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل. كان خلقه القرآن، لذلك إذا رأيت حامل القرآن وأخلاقه سيئة فاعلم أن القرآن وبال عليه وليس من أهله، ليس من أهله، لأن القرآن هداية، إن هذا القرآن يهدي التي يقوم، إذا كان يحمله ولا يهتدي به هدى للمتقين فهو إذا كان على فسق أو على فجور أو على أخلاق سيئة أو شح أو بخل فهو لم يتخلق بهذا الكتاب العظيم الذي حمله في الظاهر لكن لم يحمله في الباطن. وقد يشير هذا إلى أثر القرآن عليهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فيه فضيلة الإيثار والمواساة، وفضل خلط الأزواد في السفر أو الحضر، وجواز المفاضلة بقصد المواساة والإحسان. المفاضلة في معاوضة الطعام، يعني لا يجوز التمر بالتمر إلا مثلا بمثل، لكن إذا أردت الإحسان جاز، مثل الذهب بالذهب لا بد أن يكون يدا بيد، لكن إذا قصدت الإحسان والقرض جاز، أن تعطيه اليوم 1000 ريال ويعطيك إياها بعد سنة، هذا جاز بحسن النية والقصد. أما إذا أردت المعاوضة لا بد من التقابض. كذلك هنا إذا أردت الفضل والإحسان والبر والكرم جازت المفاضلة، أن تدفع قليلا، هذا يدفع تمرا وهذا يدفع تمرا، وهذا يأخذ أكثر من هذا وهذا يدفع أكثر من هذا، في تفاضل، لكن جاز لحسن القصد. وفيه جواز هبة المجهول، يجوز أن تهب المجهول ولا يجوز أن تبيع المجهول، لأن الهبة أمرها واسع، ما على المحسنين من سبيل. قاله ابن حجر رحمه الله: وتعقبه العين بأن الهبة تمليك بإيجاب وقبول، ولا بد فيها من القبض، وهنا إباحة فقط وهي غير التمليك، يعني هكذا قال العيني، والذي يظهر والله أعلم هو ما ذكره الحافظ. في الحديث أيضا مسألة نختم بها، وهي أن الإنسان له أن يتحدث بنعمة الله عز وجل عليه، هذا أبو موسى يتحدث بفضائله، إذا أمن الإنسان على نفسه جاز، أما إذا تحدث على وجه المراءة والعجب فهو ممقوت بقصده السيء، نسأل الله السلامة والعافية. نكتفي بهذا، أسأل الله أن يغفر لي ولكم وأن يذكرنا وإياكم في الملأ الأعلى، وأن يجعل هذا المجلس مما تقر به أعيننا يوم أن نلقاه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.